خلف كل قناع زائف جميل
وجه حقيقي بشع ومرعب،
وأبدا لا تكشف الأقنعة حقيقة ما تحتها،
لكنها تسقط فجأة دون مقدمات،
وحينها فقط ينشد المؤمنون براءتهم
وينشد المكذبون النجاح.
من إذاعة صوت الشعب نقدم
القناع الزائف،
وثائقي خاص عن حقيقة الحضارة الغربية،
يعده لكم
أنور قائد الشلفي.
التقديم
أحمد عباس المختفي.
الانحلال الأخلاقي في المجتمعات الغربية. من يرتدي قناع الزيف لتحقيق الأهداف حتما ولا بد أن يسقط دون تحقيق ما يصبو إليه ولا بواكي. هذه ليست مقولة عن أحد، فقط هي فاتحة كلام ذي شجون كثيرة عن عالم اليوم الذي نعيشه بكل تفاصيله العجيبة والغريبة. وبمناسبة العجيب والغريب، ننوه إلى أن ما سيأتي نقل بتصرف عن مقال للدكتور يحيى بن ربيع النهدي من سلطنة عمان، فيه الكثير مما يجب أن يقال علنا لتحذير الشعوب العربية والإسلامية.
القناع الزائف.
مرحبا. يقول الدكتور يحيى بن ربيع النهدي: ما شدني لكتابة هذا المقال هو ما نعيشه هذه الأيام من دعوة غير مسبوقة للانحلال الأخلاقي بأشكاله المختلفة، كالمثلية والشذوذ وغيرها من الممارسات البذيئة المخالفة للفطرة، ومحاولة خلق ما يسمى بمجتمع الميم بالترويج لهذه الممارسات لتكون حرية شخصية لا خروجا عن الفطرة، مع دعم غير محدود ومساندة من بعض حكومات دول الغرب، إلى أن وصلت بعض هذه الدول بدعوى القضاء على التمييز إلى عدم السماح باستخدام كلمة الأب والأم في المدارس، وتزامن ذلك مع معايشة حالة واقعية تشرح معاناة العوائل المسلمة المهاجرة إلى دول أوروبا جراء هذه الممارسات الفاسدة. تواصل معي صديق من جنسية عربية هاجر مع عائلته إلى أحدى هذه الدول الداعمة للمثلية، التي أصبحت الثقافة الجنسية جزءا لا يتجزأ من مناهجها الدراسية، ليوضح لي أنه يبيت النية للهروب من هذا البلد والقدوم إلى موطن عربي مسلم، وحكى لي الفضائع الأخلاقية المتفشية في مجتمع هذا البلد التي بسببها قرر الهجرة، ومما ذكره لي أنه يتم تدريس الطلاب مادة السباحة المختلطة بين الجنسين وهم شبه عرى، وغيرها من القذارات التي لا يسمح المقام بذكرها. يتابع الدكتور مقالة: لن أتناول الحديث عن هذه الظواهر المقيتة المخالفة للفطرة من الجانب التحذيري أو إظهار العواقب الوخيمة لها، فقد سبقني في ذلك كثر ممن أسهمت أقلامهم الخيرة في التوعية من نوايا دعاة الشر فيما يدعون إليه من هدم القيم وتحطيم الأسر والقضاء على المجتمعات، فأصبح الناس إلى حد كبير على وعي تام بما يحدث، بل سأتناوله من جانب اقتصادي حينما أعرج بالنظر في إمكانية الاستفادة من هؤلاء أصحاب الهجرات العكسية، كون منهم من هو صاحب مهنة أو رجل له في الأعمال وإقامة الشركات الباع الطويل، أو فيهم الطبيب الحاذق أو العالم والباحث، على أن يكون الهدف الأسمى لاستقبال من هاجر بدينه وعرضه والأخوة في الدين. وبعد ذلك تأتي بقية الأهداف ومنها الاقتصادية التي هي محور هذا المقال. هكذا اختار الدكتور وجهة مقاله، وننوه بدورنا بأنها رؤية تطابق ما يجب أن يكون في بلادنا، خاصة أن بلادنا تعد من أكبر البلدان عالميا من حيث عدد المهاجرين أو المغتربين من أبنائها في أنحاء العالم. كما يقال دوام الحال من المحال. اليوم بعد قرون طويلة وأجيال تعاقبت من المهاجرين المسلمين إلى أوروبا، عادت عليهم الأيام بمتاعب ربما هي أصعب عن تلك التي كانت السبب في هجرتهم. هذه المرة المتاعب والتحديات جلها معنوية ونفسية أكثر مما هي مادية أو اقتصادية، فمنها ما يتعارض مع قيم هؤلاء المهاجرين وأخلاقهم، وأخرى لها علاقة بالمعتقدات والأديان. فالانسلاخ من الأخلاق والدين والمبالغة في تحرير المرأة ودعم الشذوذ والتحول الجنسي والمثلية وابتكار ما يسمى بالLGBT الذي يترجم إلى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والذي يشير كذلك إلى إعطاء التحول الجنسي مرونة بإضافة رمز بلس على هذا المصطلح لترك المجال مفتوحا في حال مجيء أحد بطريقة جديدة للمثلية أو أراد آخر العودة إلى ما كان عليه قبل التحول. وبذلك فالتحول لن يكون حتميا وإنما مرنا، وهذا فيه الكثير من الإغراء من منطلق الفضول، فالإنسان بطبعه فضولي في تجربة الجديد. يقابل ذلك توجه حكومات بعض دول الغرب إلى تضمين مناهجها الدراسية في المراحل الأولى من الدراسة مادة التربية الجنسية كمادة أساسية بهدف غرس مفهوم المثلية والتحول الجنسي لدى الناشئة وتشجيعهم على هذا التوجه وأنه حق مشروع يضمنه القانون. كل ذلك حل على رؤوس العوائل المسلمة المهاجرة إلى هذه البلدان كالصاعقة، والوضع أصبح مؤرقا لكل أب وأم مسلمين خوفا من تأثر أبنائهم بموجة الانحطاط الأخلاقي هذا. وكثير منهم من رفض هذا الأمر وعمد لإبعاد أبنائه من هذه المدارس وفضل عدم إلحاقهم بها، ومن أجبر على ذلك منهم فضل الهروب بهم إلى أوطان مسلمة تضمن لهم تربية صالحة أساسها الدين.
حالة الخلاعة اللي الآن احنا نتحدث عنها في أوروبا وفي أمريكا، هذه الحالة ما كانت موجودة قبل 100 سنة. قبل 100 سنة أوروبا غالبيتها كان محجب، إلى الحرب العالمية الأولى أمريكا كانت محجبة. من أقول محجبة يعني الأخلاقيات العامة والالتزام العام خلاف كل هاي المظاهر اللي احنا جاي نشوفها. بس هذه حضارة الشيطان أنتجت نتاجات تؤدي بشكل طبيعي إلى أن البدائل لهذه النتاجات هي أن تصل إلى هذا العصر، عصر أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. واسمحوا لي هنا أن أبسط القضية أو أفصل بها أكثر. بالحرب العالمية دزوا الرجال إلى الحروب، لكن وجدوا أنهم يكفون، والرجال جاي يتعللون أنه عندنا نسوان وعندنا أطفال، من اللي يعيشهم من الكذا، زين جيبوا نسوانكم خلينا نشغل. دخلوا النساء في المعامل، المرأة صارت قبل ما تختلط بالرجل أصبحت الآن تختلط بالرجل، قبل ما محتاجة إلى أي رجل الآن أصبحت محتاجة إلى اللي يراقبها بالعمل وإلى مدير العمل واللي يعطيها راتب وما إلى ذلك، محتاجة إلهم. الزوج وين؟ موجود في جبهات القتال. شيئا فشيئا دخلت الحالة على خط العفة الاجتماعية. تداعيات وين انعكست؟ على العفة الاجتماعية. شوية شوية وصلنا إلى سنوات 70s and 80s، أصبحت العذرية شيء غريب في المجتمعات. البنات المراهقات أصبح عندهم عيب أو فتحالة شاذة أنه هذه لحد الآن ما فقد عذريتها. فشي مستغرب. شيئا فشيئا انتقلوا إلى ما نشوفه الآن. ما اجت هذه اعتباطا، وانما اجت، اعود واقول، اجت بناء على اليات رسمت سلفا اعد لها سلفا. هسه نظروا الى هاي النتائج بشكل مبكر او لا، خططوا الها او ما خططوا الها، لكن بالنتيجه المقدمات اللي اوجدوها اشتغلوا عليها بعد ذلك بدت تنتج هاي النتاجات. الان لو رجعتوا الى حديث سلمان المحمدي ووجدتوا إيش قد يتحدث عن مظاهر مرعبة، وإذا تذكرون أول ما ذكرنا الرواية هنا قلنا هذني غالبية في مجتمعاتنا موجودة، اللي يشير إلهن الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه أكو نتف من عندهم. لكن اليوم جاي نشوفهم صارت سياسات، صارت بيها محاكم تتدخل، صارت كنائس تؤسس لهذه القضية، معابد تؤسس لهذه القضية، مساجد توضع إلى المثليين إلى أهل اللواط. والإمام لوطي والمصلين ما شاء الله، ومكتوب على المسجد مالتهم هم علامة المجتمع، مجتمع قوم لوط، سواء بالألوان أو ما يسمى بمجتمع الميم أو كوير أو ما إلى ذلك من هذه التسميات اللي تطلق على هذه القضية.
القناع الزائف.
الآن بعد أن تعرفنا على بداية ظاهرة الانحلال الأخلاقي ولكل رأي نقول ما قاله الدكتور يحيى بن ربيع الهندي رجوعا إلى حالة الصديق المذكور في بداية المقال والهارب بدينه وقيمه، فهو رجل أعمال ثري يمتلك شركات بالرغم من أن هجرته العكسية هذا لم يكن هدفها مضاعفة الثروات أو الحصول على فرص استثمارية أفضل، وإنما في الأصل هجرة أساسها الانتصار للدين والأخلاق والقيم، إلا أنه بلا شك المحافظة على هذه الثروة وإيجاد بيئة مناسبة يمكنه نقل ممتلكاته وشركاته إليها هو أمر آخر، وأحد المقومات التي يبحث عنها في البلد الذي يفكر الاستقرار فيه حتى يضمن مصدر عيش له وعائلته، وعلى شاكلته كثر، وبذلك فهو مصدر كبير لدعم الاقتصاد، وعلى الحكومات دراسة إمكانية توفير وعاء آمن لتحويل أصولهم واستقرار أعمالهم. ختاما، لم ينتهي مقال الدكتور عند هذا الحد، لكن أيا كان ختامه من المهم أن نعرف أن حالة سلطنة عمان ربما لا تنطبق كليا على بلادنا، لكن من الممكن الاستفادة منها، فالمغتربون اليمنيون كثر في هذا العالم، العائدون منهم يجب أن يكونوا عامل بناء للوطن لا عامل هدم، هذا لا يتحقق بالإساءة إليهم طالما لا ذنب لهم سوى الاغتراب بحثا عن لقمة العيش الكريمة والسلام.
كنتم مع
القناع الزائف
للمخرج
زكريا الهاتف.